حد قبل تشبيه؟
نعم سمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 46 وفي تتمة قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة.
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دار الحديث في المجلس السابق عن أدب المستفتي مع المفتي، وبلغ بنا الحديث إلى الأدب الرابع، وهو أنه قد يشكل على المفتي معنى في المسألة حتى تعرض عليه لعلة خفية يغنه التفطن لها، فيمسك عن الجواب حتى يفتح عليه فيها، فلا تظن هذا قدحا في علمه وأهليته للفتوى حتى ولو أجاب عنها من هو أقل منه علما، فقد يفتح على المتعلم ما لا يفتح على العالم، والعلم مواهب وفوق كل ذي علم عليم. ويكثر هذا في باب المعاملات والعقود التي تمتاز بدقة الفتوى فيها واحتياجها إلى التأني ومزيد البحث والنظر والعقود التي تمتاز بدقة الفتوى فيها واحتياجها للتأني ومزيد البحث والنظر، بالإضافة إلى تغير العصر وتطور الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة وما يستطيع ذلك من تطور معنى الغرر والضرر. أصوار البيع الآن كثيرة جدا تحتاج إلى مجتهد. والقصة الآتية التي حكاها الإمام الماوردي رحمه الله عن نفسه تبين هذا المعنى، حيث يقول رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى عن نفسه تبين هذه القصة تبين هذا المعنى، حيث يقول رحمه الله عن نفسه: صنفت في البيوع كتابا جمعت له ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به، وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلسي أعربيان، فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا، فأطرقت مفكرا بحالي وحالهما معتبرا، فقال: أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ قلت: لا. فقال: إيها لك، وانصرف. ثم أتي من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسأله، فأجابهما مسرعا بما أقنعهما: عربيان. فانصرف عنه راضيين بجوابه مادحين لعلمه، فبقيت مرتبكا وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي، فكان ذلك لي زاجر نصيحة ونذير عظة. فإذن الإنسان أيضا لا يغتر بعلمه مهما أوتي من العلم، فقد يجيب طالب العلم ويحسن الجواب، ولا يستطيع العالم أن يجيب أو يحتاج لأن يعني ينظر في المسألة، فليس معنى ذلك أن هذا الطالب أكثر علما من شيخه أو نحو ذلك، لا ليس كذلك، فليس كل من علم مسألة يكون أعلم على وجه العموم. أيضا من الأدب: ليس لك أن تطلب من المفتي، لا سيما إن كنت يعني مقلدا، ليس لك أن تطلب من المفتي دليله، ولا أن تناقشه في طريق وصوله إلى الحكم الشرعي، خاصة إذا كانت المسألة خلافية. إذا ليس من شأن المفتي أن يطيل الاستدلال والاحتجاج، لأن المقام مقام إفتاء لا مقام تدريس. هذا مهم جدا، أن مقام الإفتاء يجوز لا يجوز، حرام واجب محرم مباح مستحب، فقط يكفي هذا. أما تفصيل أدلة والكلام فيها مناقش أدلة المخالفين في الفتوى أو في المسألة، هذا ليس مجاله في الفتوى، ولكل مقام مقال. بعض الناس يقول لماذا لا تفصل في الفتوى، وبعض المتفزلكة والمتحذلقة تجد يقول الجواب مختصر، الجواب مطولا، ثم يسرد ربما 20 صفحة، فيعجب به الشباب ولا يدري المساكين أنه أن هذا من فرط جهله، أن هذه ليست طريقة العلماء. هل سمعت فتوى الشيخ الفوزان؟ ها؟ ربما تقول فتوى نصف دقيقة أو ربع دقيقة أحيانا، أليس كذلك؟ بل ولكنها كالسهل الممتنع، أن هذا مقام فتوى. أما عند مقام العلم وميدان العلم والشروحات فهذا هو الميدان، فصل كيف ما شئت، أو أيضا على حسب حال الكتاب وعلى حسب استيعاب الطالب. يعني كتاب مختصر ليس من المناسب أن تطيل فيه، أما كتاب مطول كالشريعة مثلا في هذا الباب، أو كتاب اللالكائي شرح أصول الاعتقاد، أو في الفقه كتاب المجموع لأبي زكريا الناوي، أو في التفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، أو تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان، أو غير ذلك من الكتب المطولة في بابها، فصل كيف ما شئت. أما كتاب مختصر فليس مناسبا أن تطيل النفس فيه، إن هذا للمبتدئين ولا وربما لا يفهمون ذلك. لذلك لما ركب مصطفى العلوي هذه الطريقة الغير منضبطة مع طلابه أهانوه، يقول اجمعوا كل شيء في الطهارة، ربما فعلوا في ذلك مجلدات عدة، طيب افعلوا كل شيء، هاتوا كل شيء في الصلاة، ويجمع يجمع يجمع إلى أن يجمع مئات المجلدات، والطالب مبتدئ ما زال لا يعرف الأدب مع الشيخ ولا الأدب مع العلم ولا الأدب مع العلماء، فأنت ذلك طلب عندهم شدة على أهل العلم. لذلك ما أيسر أن يقول العدوي أخطأ الألبان، هذا حديث ضعيف ويخطئ الألبان في تصحيح، سهل جدا، سهل جدا، وسهل جدا ينتقد كتب التي يشرحها العلماء، يقول لك الروض المربع أو كتاب البهوتي كتاب زاد المستخنع، يقول هذا كتاب أصلا لا يصلح للفقه. لماذا لا يصلح يا مصطفى للفقه؟ يقول لأن فيه حديث ضعيف. طب ما الإشكال في حديث ولو كان فيه حديث ضعيف؟ إذن ارمي فتح الباري، ارمي المنهاج، ارمي للناوي شعبس بن الحجاج، ارمي بتفسير قرطبي، ارمي بتفسير ابن كثير في إسرائيليات، ارمي كل كتب العلماء والعياذ بالله. فهذه مدرسة فيها سوء عظيم على العلم، فيها جرأة شديدة على العلم. فليس من حق المستفتي أن يطلب من المفتي دليلة ولا أن يناقشه في طريق وصول إلى الحكم الشرعي، خاصة إذا كانت المسألة خلافية، إذ ليس من شأن المفتي أن يطيل الاستدلال والاحتجاج، لأن المقام مقام افتاء لا مقام تدريس، ولكل مقام مقال. ثم إن طرق الدلالة وآلية فهم الدليل من شأن أهل الاختصاص، والدخول في شأن أهل الاختصاص في أي فن أو مجال كالمريض يطالب بسر تشخيصه وعلاجه، وهذا باب يعني إذا دخل الدخول في شأن الاختصاص في أي فن أو مجال باب لتعطيل النواميس والسنن الكونية التي خلقها الله تعالى. ولذلك قالوا قول المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد، على أنه يجوز للمفتي أن يذكر الدليل استئناسا وتعليما إذا كان نصا واضحا مختصرا قريب الفهم، أو كان الدليل هو الإجماع، أو كانت الفتوى تصريحا لفتاوى أخرى خاطئة أو مفاهيم مغلوطة، فحينئذ المفتي له أن يعني يبين الخطأ ويذكر الأدلة على قوله الراجح. الثالث، إذا سألت أهل الفتوى فليس لك أن تسأل مرة أخرى حتى لا تفتح على نفسك بابا للاضطراب والوسوسة، وهذا يفعله كثير من الطلبة في الحقيقة، يعني خصوصا من وقع له الوساوس، طيب يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، وهذا يزيده وسواسا على وساوسه واضطرابا على اضطرابه. إذا سألت تختار من هو أهل للفتوى، فإذا أجابك ليس لك أن تسأل آخر حتى لا تفتح على نفسك بابا للاضطراب والوسوسة، وحاذر من التنقل بين المفتين بحجة التأكد والاطمئنان من الفتوى، فإن الله تعالى لم يكلفك إلا بسؤال أهل الذكر المعتمدين. يعني ما قال الله لك يعني إذا شكيت إذا بسأل هذا وهذا وهذا ما طلب الله منك، ولكن قال لك فاسألوا أهل الذكر. فإذا تأكدت أن هذا الرجل من أهل الذكر وأهل العلم وأهل الفتوى فسألته خلاص أنت لماذا تسأل آخر ثاني وثالث ورابع، وصل إذا كانت المسألة خلاف فيها قوي تسك بابا من الاضطراب والوساوس. وحاذر من التنقل بين المفتين بحجة التأكد والاطمئنان من الفتوى، فإن الله تعالى لم يكلفك إلا بسؤال أهل الذكر المعتمدين، فإذا أفتاك أحدهم فقد أديت ما عليك، ومذهبك حينئذ هو مذهب مفتيك. السابع اختلاف الفتوى بين أهل الفتوى المعتمدين فيها المعتمدين فيها هو بالنسبة للعامي اختلاف تنوع مبناه على الرحمة والسعة لا على الفرقة والشقاق، وما دمت في إطار العلماء الراسخين فالأمر في ذلك واسع. عند كنت استفتيت العلماء وهذا له عالم أفتاه بقول والمسألة فيها 20 فيها 20 قولا مثلا، لا بأس لا بأس أن يأخذ كل منهم بفتوى عالمه. الثامن إذا أردت أن تتورع في مسألة خلافية فلا تلزم غيرك بذلك، يعني لا توالي وتعادي على هذه المسألة الخلافية وتلزم غيرك بقولك، لا ليس من حقك هذا. فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع أوسع من حد الحكم الفقهي والحلال والحرام، وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرا من المباح تورعا. أن تستطيع أن تترك هذا الشيء تورعا لكن غيرك لا يستطيع ويقع في الحرج إذا ألزم نفسه بذلك، وهذا أمر هو أمر واسع يمكن أن يصل به إلى أن يخرج من ماله كله، ولكن هذا لا يعني أن يلزم غيره بذلك. يعني هل أبو بكر لما كان يتصدق بماله كله ألزم الصحابة بذلك؟ أو عمر لما كان يتصدق بنصف ماله هل ألزم الصحابة بذلك؟ لا، أبو بكر كان له دخل يومي ولم يضيع من يعول، ولو تصدق إنسان فضيع من يعول، ولو تصدق بكل ماله هل هو مصيب أو مخطئ؟ مخطئ لا شك، ولكن لا يعني أن يلزم غيره بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيضيق على الناس معايشهم ويعطل لهم مصالحهم ويدخل بذلك في باب تحريم الحلال. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع الناس في الظني المختلف فيه كما يتعامل مع القطعي المجمع عليه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يفتي الناس بأن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا مقتضى الدليل، وأما هو فألزم نفسه بوقوع الطلقة في الحيض، تمام؟ ولكن حينما يفتي الناس يفتي بالورع ولا بمقتضى الدليل؟ يفتي بمقتضى الدليل. ولا يجوز المسلم أن يتعامل مع الناس في الظني المختلف فيه كما يتعامل مع القطعي المجمع عليه، وإلا دخل في البدعة بتضييق ما وسعه الله عز وجل ووسعه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل عليه أن يتأدب بأدب الخلاف كما هو منهج السلف الصالح في الأمور الخلافية. أخرج الحافظ النووي رحمه الله في أداب الفتوى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال إنما العلم عندنا الرخصة، إنما العلم عندنا الرخصة من فقيه، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. صحيح تشدد كل أحد ممكن يتشدد، أما يقول إن هذا الأمر فيه رخصة وفيه إباحة هذا لا يعلمه إلا من تعلم من عنده علم وبصيرة. نعم.
قال رحمه الله قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي.
قال نعم، المقصود بذلك أنه إذا أفتى أباه أو ابنه أو أخاه أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز له أن يشهد على لهم، أو فهذا لا بأس به إذا أفتاه لأن هذا علم. كذلك إذا روى عنه فله أن يروي عنه، ولكن في جانب ولهل له أن يفتي، يفتي نعم يفتي لأبيه وأخيه، ومن لا يجوز له أن يشهد له لأنه في الشهادة متهم، أما في الفتوى فليس بمتهم. وكذلك الرواية ذلك روى الأزواج عن الزوجات، والآباء عن الأبناء، والأبناء عن الآباء، وهكذا. نعم.
قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا،
حكما يعني في حكم الخصم،
صار خصما حكما
نعم
معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه.
نعم، لكن هذا لا يقع إلا من شخص لا يخاف الله، يعني معناه إذا استفتاه شخص معاد له شدد عليه وقال هذا حرام عليك ويلزمك كذا وكذا، ولكن هذا لا يقع من شخص يخاف الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإفتاء توقيع عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والمفتي واسطة بين الله وبين عباده، فلا يجوز له أن يؤثر عداوته الشخصية على مقتضى الدليل الشرعي والفتوى، فيفتيه بالأشد مع أنه له مندوحة من الرخصة. وينتبه أنه في الآداب، آداب المفتي، قد يفتي شخصا متهاونا بالعبادة بالأشد، ويفتي غيره ممن يخاف الله سبحانه وتعالى بالأمر الأيسر. وكان مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخه، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث واحدة، وقوع الطلاق الثلاث واحدة، ويقول عنه شيخ الإسلام: وكان يفتي بذلك سرا وينقل عن العلماء أشياء يفتون بها سرا ليس عموما على حسب الحال والإصلاح. فاتفق فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجري الثلاث طلقات، كم طلقة؟ ثلاثة، رغم أنه في صدر خلافته كان يجري الثلاث طلقات طلقة واحدة، وهذا كان المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر. كانت خلافة أبو بكر كم سنة؟ سنتان، وخلافة عمر 10 سنوات. لذلك الأمر في عهد أبي بكر ما تغير شيئا عما كان عنه زمن النبي عليه الصلاة والسلام. انشغل أبو بكر بحرب المرتدين أخذت منه مدة، ومدة خلافته 2 سنوات فقط، أما عمر ف10 سنوات، فتمكن يعني من بعض المسائل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ليس من الجبن أو الخوف، لا، هذا من الحكمة في الدعوة لله عز وجل وفي الإفتاء. نعم، فبعض ما كان يفتر بأشياء سرا على حسب الحال. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن
يعني يقول الشيخ محمد الثمين: لكن إذا خاف أن يكون في ذلك مفسدة عليه، بمعنى أن يقول الناس في عرضه ما يقولون، هنا يجب أن يلاحظ هذه المسألة. وإذا أفتى شخصا بما تقتضيه حاله فليقل له مثلا: إن هذا بيني وبينك، لا تحدث به عني، لا تخبر به عني، وما أشبه ذلك، كما كان بعض العلماء الكبار يفتون بالأشياء سرا. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين.
نعم، كما قال الله عز وجل في خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، اقرأ سبية متواترة فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان هذا في النبأ كيف في الفتوى؟ فهذا لا يصح أن يكون مفتيا إذا كان فاسقا. ونقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على هذا، أن الفاسق لا تحل فتوى ولا تصح فتوى. صلى الله السلامة والعافية. نعم الوقت يدخل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
الله المستعان. الشيخ محمد يقول: وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته، في وظيفة مثلا قاضي لا يأتي إلا في نصف الدوام ويخرج قبل الناس، أو إنسان موظف مدرس أو غير مدرس ويتهاون في أداء الواجب. فالمهم أن هذه الأمور ذكرها أهل العلم رحمه الله وطبقناها على واقعنا اليوم، وجدنا السالمة كثير ولا قليل؟ وجدناه قليلا جدا. والغيبة الله المستعان. يقول لعلك تقرأ هذا كلام الشيخ محمد، فالنبه هو هنا يشمل كل ما ينبئ به عن دين الله. نعم.
وهذا يدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ هنا يشمل حتى ما ينبأ به عن دين الله، أننا نتبين، ولكن هذا في الحقيقة
عن دين الله.
ما ينبأ به عن دين الله أننا نتبين
حتى يتبين. نعم.
حتى يتبين.
نعم.
يشمل أننا نتبين حتى عن دين
الله. فالنبأ يشمل حتى ما ينبأ به عن دين الله حتى يتبين، يعني من قوله. نعم.
حتى يتبين، ولكن هذا في الحقيقة إذا طبقنا هذا الحكم الذي حكى فيه الخطيب إجماع المسلمين وطبقناه على حال بعض الناس اليوم، يصير إشكال عظيم. لأننا مثلا إن قلنا إن الفسق يثبت بفعل الكبيرة إذا لم يتب منها، وقلنا إن الغيبة كبيرة، فمن يسلم من الغيبة؟ لا أحد إلا القليل النادر. بل إن بعض طلبة العلم يفتون والعياذ بالله بأكل لحوم الناس، ولا سيما من كانوا مشاركين لهم في العلم. تجد أحسن مجلس عنده أن يغتاب إنسانا ويشرحه ويأكل لحمه. فإذا قلنا بأن العدالة شرط، وأن الغيبة من الكبائر، وأن الكبائر لا يرتفع حكمها إلا بتوبة، بقي الأمر مشكلا، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. والحل أن نقول للمفتي: اتق الله واجتنب هذا الشيء، أنت الآن إمام قدوة يقتدي بك الناس، وأنت سفير بين الخلق وبين الخالق، اتق الله في نفسك ولا تغتب. وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته مثلا
كما سبق. نعم. يعني سبحان الله، الآن هذا نادر من يحسن الفتوى أو هو أهل الفتوى في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 46 وفي تتمة قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة.
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دار الحديث في المجلس السابق عن أدب المستفتي مع المفتي، وبلغ بنا الحديث إلى الأدب الرابع، وهو أنه قد يشكل على المفتي معنى في المسألة حتى تعرض عليه لعلة خفية يغنه التفطن لها، فيمسك عن الجواب حتى يفتح عليه فيها، فلا تظن هذا قدحا في علمه وأهليته للفتوى، حتى ولو أجاب عنها من هو أقل منه علما، فقد يفتح على المتعلم ما لا يفتح على العالم، والعلم مواهب وفوق كل ذي علم عليم. و ويكثر هذا في باب المعاملات والعقود التي تمتاز بدقة الفتوى فيها واحتياجها إلى التأني ومزيد البحث والنظر والعقود التي تمتاز بدقة الفتوى فيها واحتياجها للتأني ومزيد البحث والنظر، بالإضافة إلى تغير العصر وتطور الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة وما يستتبع ذلك من تطور معنى الغرر والضرر. أسوار البيوع الآن كثيرة جدا تحتاج إلى مجتهد. والقصة الآتية التي حكاها الإمام الماوردي رحمه الله عن نفسه تبين هذا المعنى، حيث يقول رحمه الله تعالى صنفت في البيوع كتابا جمعت له ما استطعت من كتب الناس وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلس أعربيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا، فأطرقت مفكرا بحالي وحالهما معتبرا، فقال: أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ قلت: لا. فقال: إيها لك، وانصرف. ثم أتي من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسأله فأجابهما مسرعا بما أقنعهما: عربيان. فانصرف عنه راضيين بجوابه مادحين لعلمه، فبقيت مرتبكا وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي، فكان ذلك لي زاجر نصيحة ونذير عظة. فإذن الإنسان أيضا لا يغتر بعلمه مهما أوتي من العلم، فقد يجيب طالب العلم ويحسن الجواب، ولا يستطيع العالم أن يجيب أو يحتاج لأن يعني ينظر في المسألة، فليس معنى ذلك أن هذا الطالب أكثر علما من شيخه أو نحو ذلك، لا ليس كذلك. فليس كل من علم مسألة يكون أعلم على وجه العموم. أيضا من الأدب: ليس لك أن تطلب من المفتي، لا سيما إن كنت يعني مقلدا، ليس لك أن تطلب من المفتي دليله ولا أن تناقشه في طريق وصوله إلى الحكم الشرعي، خاصة إذا كانت المسألة خلافية. إذا ليس من شأن المفتي أن يطيل الاستدلال والاحتجاج، لأن المقام مقام إفتاء لا مقام تدريس. هذا مهم جدا، أن مقام الإفتاء يجوز لا يجوز، حرام واجب محرم مباح مستحب، فقط يكفي هذا. أما تفصيل أدلة والكلام فيها ومناقشة أدلة المخالفين في الفتوى أو في المسألة، هذا ليس مجاله في الفتوى، ولكل مقام مقال. بعض الناس يقول: لماذا لا تفصل في الفتوى؟ وبعض المتفزلكة والمتحذلقة تجد يقول: الجواب مختصر، الجواب مطولا، ثم يسرد ربما 20 صفحة، فيعجب به الشباب ولا يدري المساكين أن هذا من فرط جهله، أن هذه ليست طريقة العلماء. هل سمعت فتوى الشيخ الفوزان؟ ها؟ ربما تكون فتوى نصف دقيقة أو ربع دقيقة أحيانا، أليس كذلك؟ بل ولكنها كالسهل الممتنع. أن هذا مقام فتوى، أما عند مقام العلم وميدان العلم والشروحات فهذا هو الميدان، فصل كيف ما شئت، أو أيضا على حسب حال الكتاب وعلى حسب استيعاب الطالب. يعني كتاب مختصر ليس من المناسب أن تطيل فيه، أما كتاب مطول كالشريعة مثلا في هذا الباب، أو كتاب اللالكائي شرح أصول الاعتقاد، أو في الفقه كتاب المجموع لأبي زكريا النووي، أو في التفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، أو تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان، أو غير ذلك من الكتب المطولة في بابها، فصل كيف ما شئت. أما كتاب مختصر فليس مناسبا أن تطيل النفس فيه، إن هذا للمبتدئين، ولا ربما لا يفهمون ذلك. لذلك لما ركب مصطفى العلوي هذه الطريقة الغير منضبطة مع طلابه أهانوه. يقول اجمع كل شيء في الطهارة، ربما فعلوا في ذلك مجلدات عدة. طيب افعلوا كل شيء، هاتوا كل شيء في الصلاة، ويجمع يجمع يجمع إلى أن يجمع مئات المجلدات. والطالب مبتدئ ما زال لا يعرف الأدب مع الشيخ ولا الأدب مع العلم ولا الأدب مع العلماء، فأنت ذلك طلب عندهم شدة على أهل العلم. لذلك ما أسر أن يقول العدوي أخطأ الألباني، هذا حديث ضعيف ويخطئ الألباني في تصحيح. سهل جدا، سهل جدا، وسهل جدا ينتقد كتب التي شعر العلماء، يقول لك الروض المربع أو كتاب البهوتي كتاب زاد المستخنع، يقول هذا كتاب أصلا لا يصح الفقه. لماذا لا يصح يا مصطفى الفقه؟ يقول لأن فيه حديث ضعيف. طب ما الإشكال في حديث ولو كان فيه حديث ضعيف؟ إذن ارمي فتح الباري، ارمي المنهاج، ارمي للنووي شعر بس الحجاج، ارمي بتفسير قرطبي، ارمي بتفسير ابن كثير في إسرائيليات، ارمي كل كتب العلماء والعياذ بالله. فهذه مدرسة فيها سوء عظيم على العلم، فيها جرأة شديدة على العلم. فليس من حق المستفتي أن يطلب من المفتي دليلة ولا أن يناقشه في طريق وصول إلى الحكم الشرعي، خاصة إذا كانت المسألة خلافية، إذ ليس من شأن المفتي أن يطيل الاستدلال والاحتجاج، لأن المقام مقام إفتاء لا مقام تدريس، ولكل مقام مقال. ثم إن طرق الدلالة وآلية فهم الدليل من شأن أهل الاختصاص، والدخول في شأن أهل الاختصاص في أي فن أو مجال كالمريض يطالب بسر تشخيصه وعلاجه. وهذا باب يعني إذا دخل الدخول في شأن الاختصاص في أي فن أو مجال باب لتعطيل النواميس والسنن الكونية التي خلقها الله تعالى. ولذلك قالوا قول المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد، على أنه يجوز للمفتي أن يذكر الدليل استئناسا وتعليما إذا كان نصا واضحا مختصرا قريب الفهم، أو كان الدليل هو الإجماع، أو كانت الفتوى تصريحا لفتاوى أخرى خاطئة أو مفاهيم مغلوطة. فحينئذ المفتي له أن يعني يبين الخطأ ويذكر الأدلة على قوله الراجح. الثالث، إذا سألت أهل الفتوى فليس لك أن تسأل مرة أخرى حتى لا تفتح على نفسك بابا للاضطراب والوسوسة، وهذا يفعله كثير من الطلبة في الحقيقة، يعني خصوصا من وقع له الوساوس. طيب يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، وهذا يزيده وسواسا على وساوسه واضطرابا على اضطرابه. إذا سألت تختار من هو أهل للفتوى، فإذا أجابك ليس لك أن تسأل آخر حتى لا تفتح على نفسك بابا للاضطراب والوسوسة، وحاذر من التنقل بين المفتين بحجة التأكد والاطمئنان من الفتوى، فإن الله تعالى لم يكلفك إلا بسؤال أهل الذكر المعتمدين. يعني ما قال الله لك يعني إذا شكيت إذا بسأل هذا وهذا وهذا، ما طلب الله منك، ولكن قال لك فاسألوا أهل الذكر. فإذا تأكدت أن هذا الرجل من أهل الذكر وأهل العلم وأهل الفتوى فسألته، خلاص أنت لماذا تسأل آخر ثاني وثالث ورابع؟ وصل إذا كانت المسألة الخلاف فيها قوي، تفسك بابا من الاضطراب والوساوس، وحاذر من التنقل بين المفتين بحجة التأكد والاطمئنان من الفتوى، فإن الله تعالى لم يكلفك إلا بسؤال أهل الذكر المعتمدين، فإذا أفتاك أحدهم فقد أديت ما عليك، ومذهبك حينئذ هو مذهب مفتيك. السابع، اختلاف الفتوى بين أهل الفتوى المعتمدين فيها هو بالنسبة للعامي اختلاف تنوع مبناه على الرحمة والسعة لا على الفرقة والشقاق، وما دمت في إطار العلماء الراسخين فالأمر في ذلك واسع. عند كنت استفتيت العلماء وهذا له عالم أفتاه بقول، والمسألة فيها 20 فيها 20 قولا مثلا، لا بأس أن يأخذ كل منهم بفتوى عالمه. الثامن، إذا أردت أن تتورع في مسألة خلافية فلا تلزم غيرك بذلك، يعني لا توالي وتعالي على هذه المسألة الخلافية وتلزم غيرك بقولك، لا ليس من حقك هذا. فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع أوسع من حد الحكم الفقهي والحلال والحرام، وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرا من المباح تورعا. أن تستطيع أن تترك هذا الشيء تورعا لكن غيرك لا يستطيع، ويقع في الحرج إذا ألزم نفسه بذلك. وهذا أمر هو أمر واسع يمكن أن يصل به إلى أن يخرج من ماله كله، ولكن هذا لا يعني أن يلزم غيره بذلك. يعني هل أبو بكر لما كان يتصدق بماله كله ألزم الصحابة بذلك؟ أو عمر لما كان يتصدق بنصف ماله هل ألزم الصحابة بذلك؟ لا، أبو بكر كان له دخل يومي ولم يضيع من يعول، ولو تصدق إنسان فضيع من يعول، ولو تصدق بكل ماله ألا هو مصيب أو مخطئ؟ مخطئ لا شك، ولكن لا يعني أن يلزم غيره بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيضيق على الناس معايشهم ويعطل لهم مصالحهم ويدخل بذلك في باب تحريم الحلال. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع الناس في الظني المختلف فيه كما يتعامل مع القطعي المجمع عليه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يفتي الناس بأن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا مقتضى الدليل، وأما هو فألزم نفسه بوقوع الطلقة في الحيض، تمام؟ ولكن حينما يفتي الناس يفتي بالورع ولا بمقتضى الدليل؟ يفتي بمقتضى الدليل. ولا يجوز المسلم أن يتعامل مع الناس في الظني المختلف فيه كما يتعامل مع القطعي المجمع عليه، وإلا دخل في البدعة بتضييق ما وسعه الله عز وجل ووسعه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل عليه أن يتأدب بأدب الخلاف كما هو منهج السلف الصالح في الأمور الخلافية. أخرج الحافظ النووي رحمه الله في أداب الفتوى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: إنما العلم عندنا الرخصة، إنما العلم عندنا الرخصة من فقيه، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. صحيح، تشدد كل أحد ممكن يتشدد، أما يقول أن هذا الأمر فيه رخصة وفيه إباحة هذا لا يعلمه إلا من تعلم، من عنده علم وبصيرة. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي.
قال: نعم، المقصود بذلك أنه إذا أفتى أباه أو ابنه أو أخاه أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز له أن يشهد على لهم، أو فهذا لا بأس به إذا أفتاه، لأن هذا علم. كذلك إذا روى عنه فله أن يروي عنه، ولكن في جانب، وهل له أن يفتي؟ يفتي، نعم يفتي لأبيه وأخيه، ومن لا يجوز له أن يشهد له لأنه في الشهادة متهم، أما في الفتوى فليس بمتهم. وكذلك الرواية، ذلك روى الأزواج عن الزوجات، والآباء عن الأبناء، والأبناء عن الآباء، وهكذا. نعم.
قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا،
حكما يعني في حكم الخصم،
صار خصما حكما،
نعم،
معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه.
نعم، لكن هذا لا يقع إلا من شخص لا يخاف الله، يعني معناه إذا استفتاه شخص معاد له شدد عليه وقال هذا حرام عليك ويلزمك كذا وكذا، ولكن هذا لا يقع من شخص يخاف الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإفتاء توقيع عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والمفتي واسطة بين الله وبين عباده، فلا يجوز له أن يؤثر عداوته الشخصية على مقتضى الدليل الشرعي والفتوى. فيفتيه بالأشد مع أنه له مندوحة من الرخصة. وينتبه أنه في الآداب آداب المفتي قد يفتي شخصا متهاونا بالعبادة بالأشد، ويفتي غيره ممن يخاف الله سبحانه وتعالى بالأمر الأيسر. وكان مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخه جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث واحدة، وقوع الطلاق الثلاث واحدة، ويقول عنه شيخ الإسلام: وكان يفتي بذلك سرا وينقل عن العلماء أشياء يفتون بها سرا ليس عموما على حسب الحال والإصلاح. فاتفق فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجري الثلاث طلقات، كم طلقة؟ ثلاثة، رغم أنه في صدر خلافته كان يجري الثلاث طلقات طلقة واحدة. وهذا كان المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر. خلافة أبو بكر كم سنة؟ سنتان، وخلافة عمر 10 سنوات. لذلك الأمر في عهد أبي بكر ما تغير شيئا عما كان عنه زمن النبي عليه الصلاة والسلام. انشغل أبو بكر بحرب المرتدين أخذت منه مدة، ومدة خلافته 2 سنوات فقط، أما عمر ف10 سنوات، فتمكن يعني من بعض المسائل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ليس من الجبن أو الخوف، لا، هذا من الحكمة في الدعوة الله عز وجل وفي الإفتاء. نعم. فبعض العلماء كان يفتر بأشياء سرا على حسب الحال. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن
يعني يقول الشيخ محمد الثيمين: لكن إذا خاف أن يكون في ذلك مفسدة عليه، بمعنى أن يقول الناس في عرض ما يقولون، هنا يجب أن يلاحظ هذه المسألة. وإذا أفتى شخصا بما تقتضيه حاله فليقل له مثلا: إن هذا بيني وبينك، لا تحدث به عني، لا تخبر به عني، وما أشبه ذلك، كما كان بعض العلماء الكبار يفتون بالأشياء سرا. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين.
نعم، كما قال الله عز وجل في خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إقراء سبعية متواترة، فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان هذا في النبأ كيف في الفتوى؟ فهذا لا يصح أن يكون مفتيا إذا كان فاسقا. ونقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على هذا، أن الفاسق لا تحل فتوى ولا تصح فتوى، صلى الله عليه وسلم. نعم. الوقت يدخل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
الله المستعان. الشيخ محمد يقول: وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته، في وظيفة مثلا قاضي لا يأتي إلا في نصف الدوام ويخرج قبل الناس، أو إنسان موظف مدرس أو غير مدرس ويتهاون في أداء الواجب، فالمهم أن هذه الأمور ذكرها أهل العلم رحمه الله وطبقناها على واقعنا اليوم، وجدنا السالم كثير ولا قليل؟ وجدناه قليلا جدا. والغيبة، الله المستعان، يقول لعلك تقرأ هذا كلام الشيخ محمد: النبأ هو هنا يشمل كل ما ينبئ به عن دين الله. نعم.
وهذا يدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ هنا يشمل حتى ما ينبأ به عن دين الله، أننا نتبين، ولكن هذا في الحقيقة
عن دين الله إيه؟
ما ينبأ به عن دين الله أننا نتبين
حتى يتبين. نعم.
حتى يتبين.
نعم. نعم.
يشمل أننا نتبين حتى عن دين الله.
فالنبي هنا يشمل حتى ما ينبأ به عن دين الله حتى يتبين يعني من قوله.
حتى يتبين. ولكن هذا في الحقيقة إذا طبقنا هذا الحكم الذي حكى فيه الخطيب إجماع المسلمين وطبقناه على حال بعض الناس اليوم يصير إشكال عظيم. لأننا مثلا إن قلنا إن الفسق يثبت بفعل الكبيرة إذا لم يتب منها، وقلنا إن الغيبة كبيرة فمن يسلم من الغيبة؟ لا أحد إلا القليل النادر، بل إن بعض طلبة العلم يفتون والعياذ بالله بأكل لحوم الناس، ولا سيما من كانوا مشاركين لهم في العلم. تجد أحسن مجلس عنده أن يغتاب إنسانا ويشرحه ويأكل لحمه. فإذا قلنا بأن العدالة شرط وأن الغيبة من الكبائر وأن الكبائر لا يرتفع حكمها إلا بتوبة، بقي الأمر مشكلا، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. والحل أن نقول للمفتي اتق الله واجتنب هذا الشيء، أنت الآن إمام قدوة يقتدي بك الناس، وأنت سفير بين الخلق وبين الخالق، اتق الله في نفسك ولا تغتب. وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته مثلا
كما سبق. نعم، يعني سبحان الله، الآن هذا نادر من يحسن الفتوى أو هو أهل الفتوى في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.